أخي الكريم، هذا هو الشريط الثالث من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الخامس من كتاب بدء الوحي، وكان ذلك في مساء الاثنين. العاشر من جماد الآخر سنة 2401 من الهجرة، الموافق 20 من سبتمبر سنة 99 و900 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري ورحمه الله تعالى: باب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الحديث. وقد فرغنا من الكلام على رجال هذا الإسناد، وبقي الكلام عن صحابيه: أهو عائشة أم الحارث بن هشام؟ فهل يذكر الحديث في مسند عائشة أم في مسند الحارث؟ إن كانت عائشة رضي الله عنها حضرت سؤال الحارث بن هشام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن مسند من يعتبر هذا الحديث؟ إن كانت عائشة رضي الله عنها حضرت سؤال الحارث بن هشام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن مسند من يعتبر هذا الحديث؟ من مسند عائشة، لأنها رأت القصة وروت ما رأت وسمعت. أما إن كان الحارث بن هشام هو الذي أخبرها بما سأل عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي لم تشهد ذلك أصلا، فهذا يعتبر من مسند الحارث بن هشام. نعم. وقد أشار الحافظ إلى شيء من هذا بعد أن تكلم عن أم المؤمنين عائشة، فقال قوله أم المؤمنين هو مأخوذ من قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم، أي في الاحترام وتحريم نكاحهن لا في غير ذلك، هذا معنى وأزواجه أمهاتهم، لا يعني المحرمية التي تقتضي الخلوة ولا إبداء الزينة. نعم، أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم أمهات لنا، لكن لا نخلو بهن ولا يبدين لنا زينتهن، وإنما هي كما قال الحافظ رحمه الله أي في الاحترام وتحريم نكاحهن. إذن هذا في أمرين، في الاحترام أنها أم من جهة المكانة والاحترام، وأنها أم من جهة حرمة الزواج بها. نعم، فلا يجوز أن ندخل عليها أو أن نخلو بها، فليست المسألة كما يفهم بعض الناس أم لكن لا نخلو بها ولا تبدي زينتها لنا، وهي أم لجميع المؤمنين وأزواجه أمهاتهم. طيب، أي في الاحترام وتحريم نكاحهن لا في غير ذلك مما اختلف فيه على الراجح، وإنما قيل للواحدة منهن أم المؤمنين للتغليب، وإلا فلا مانع من أن يقال لها أم المؤمنات على الراجح، يعني هي أم المؤمنين والمؤمنات، فالمؤمنين هنا للتغليب وليس المراد جنس الذكور. نعم. طيب، ثم قال قوله إن الحارث بن هشام هو المخزومي أخو أبي جهل شقيقه، هذا شقيق أبي جهل لكن شتان بينهما، فالحارث صحابي وأبو جهل من أئمة الكفر. نعم، أخو أبي جهل شقيقه أسلم يوم الفتح وكان من فضلاء الصحابة واستشهد في فتوح الشام. ثم قال الحافظ قوله سأل، هكذا رواه أكثر الرواة عن هشام بن عروة، فيحتمل أن تكون عائشة حضرت ذلك، وعلى هذا اعتمد أصحاب الأطراف فأخرجوه في مسند عائشة. إذن أصحاب كتب الأطراف أخرجوه في مسند عائشة على ترجيح احتمال أنها حضرت سؤال الحارث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني سمعت الحارث وهو يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا السؤال، فتعتبر هي صحابية هذا الحديث، ولذلك وضعوه في مسند عائشة. طيب، قال ويحتمل أن يكون الحارث أخبرها بذلك بعد ذلك. نعم، ويحتمل أن يكون الحارث أخبرها بذلك بعد، فيكون من مرسل الصحابة، فيكون من مرسل الصحابة، لأنها طبعا لم تصرح لا بأنها حضرت ولا بأن الحارث أخبرها، فعلى أسوأ الفروض أنها ما حضرت، وهي تحكي الآن القصة على أنها يعني مشاهدة، سأل الحارث رسول الله، فهذا يوهم أنها حضرت لكنها ما صرحت بذلك، فأسوأ الفروض أنه مرسل صحابي، أسوأ الفروض أنه مرسل صحابي، إذا روى الصحابي ما لم يشاهده وما لم يسمعه وإنما حدثه به غيره من الصحابة، وهو لم يصرح بمن حدثه بهذا، ماذا يسمى عند أهل العلم بالحديث؟ يسمى مرسل صحابي. وما حكمه عندهم؟ ما حكم مرسل الصحابي عند تفضل حجة، مرسل الصحابي حجة، يعني عرفنا الواسطة أو لم نعرف الواسطة. مرسل الصحابي حجة بخلاف مرسل التابعي. مرسل الصحابي حجة، ومعنى مرسل الصحابي أي ما رواه الصحابي مما لم يشاهده ولم يسمعه بنفسه. وأهل العلم على هذا أن مرسل الصحابي حجة، يعني لا يطعن ذلك في صحة الحديث. فهذه أسوأ، وهذا أسوأ الفروض. لكن كما قلنا هذه كلها احتمالات، والحديث لا مغمز فيه البتة، سواء أحضرت عائشة رضي الله عنها السؤال أو أخبرها الحارث أو أخبرها غير الحارث، لكن طبعا يؤثر بالنسبة للمسانيد وكتب الأطراف أين يضعون الحديث. هذا هو فقط ناحية كما يقال تنظيمية، أين نضع هذا الحديث، في مسند الإمام أحمد، في مسند عائشة، أم في مسند الحارث بن هشام. هذا بحسب الاجتهاد، مسألة اجتهادية. يحتمل أنه من مسند عائشة وأنه من مسند الحارث. لذلك يقول الحافظ أن أصحاب الأطراف رجحوا الأول، أن عائشة حضرت السؤال فوضعوه في مسند عائشة، والثاني يحتمل أن يكون الحارث أخبرها بذلك بعد فيكون من مرسل الصحابة، وهو محكوم بوصله عند الجمهور، وقد جاء ما يؤيد الثاني. ففي مسند أحمد ومعجم البغوي وغيرهما من طريق عامر بن صالح الزبيري عن هشام عن أبيه عن عائشة عن الحارث بن هشام قال سألت، وعامر فيه ضعف، قال لكن وجدت له متابعا عند ابن منده والمشهور الأول. طيب المشهور الأول يعني ماذا؟ الذي أنه هو من مسند عائشة، هذا هو المشهور. طيب عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي. وهذا مطابق تماما للترجمة الأولى، باب كيف كان بدء الوحي، يعني الترجمة في البدء، وهذا في الكيفية عموما. طيب كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني، وقد وعيت عنه مقال. هنا يفصل معناه يعني بمعنى الإفاقة، يعني أن يقلع عنه ما كان قد يتغشاه. يقول الحافظ فيفصم بفتح أوله وسكون الفاء وكسر المهملة، أي يقلع ويتجلى ما يغشاني، يذهب عنه ما كان يغشاه. ويروى بضم أوله من الرباعي يفصم ويفصم، وفي رواية لأبي ذر بضم أوله وفتح الصاد يفصم على البناء للمجهول. وأصل الفصم القطع، أصل الفصم القطع، ومنه قوله تعالى لا انفصام لها. إيش الآية الكريمة؟ فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي لا انقطاع لها، خلاص عقدة عروة يعني قوية لا يمكن أن تنفصم، أي لا يمكن أن تنحل وأن تنقطع. وأصل الفصم القاطع، ومنه قوله تعالى لا انفصام لها. وقيل الفصم بالفاء القاطع بلا إبانة، وبالقاف أي القصم القطع بإبانة، فذكر بالفصم إشارة إلى أن الملك فارقه ليعود، والجامع بينهما بقاء إيش؟ يعني كأنها يعني بمعنى الصلة يعني. ما أدري ضبطها العلقة 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 الله أعلم كيف هو ما أعرف ضبطها. طيب ففي هذا ذكر أشد صفات الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتيه مثل صلصلة الجرس، يأتيه مثل صلصلة الجرس، ولعله ورد في بعض الأحاديث أنه كأنها سلاسل تجر على الصخور، يعني الصوت هذا الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالجرس كأنها السلاسل تجر على الصفا على الصخور، ولعل الحافظ يشير إلى شيء من هذا. طيب في كلامه عن الجرس، نعم يقول قوله مثل صلصلة الجرس في رواية لمسلم، في رواية مسلم في مثل صلصلة الجرس، والصلصلة والصلصلة بمهملتين مفتوحتين بينهما لام ساكنة، في الأصل صوت وقوع الحديد بعضه على بعض، هذا أصل الصلصلة، أصل الصلصلة هو صوت وقوع الحديد بعضه على بعض، ثم أطلق على كل صوت له طنين، وقيل هو صوت متدارك لا يدرك في أول وهلة، والجرس أو الجرس الجلجل الذي يعلق في رؤوس الدواب، نعم، واشتقاقه من الجرس بإسكان الراء وهو الحس، وقال الكرماني الجرس ناقوس صغير أو سطل في داخله قطعة نحاس يعلق منكوسا على البعير، فإذا تحرك تحركت النحاسة فأصابت السطل فحصلت الصلصلة انتهى، وهو تطويل للتعريف بما لا طائل تحته. وقوله قطعة نحاس معترض لا يختص به، يعني ممكن تكون قطعة إيش من أي معدن أي شيء يعني صلصل خلاص ما يشترط أن يكون نحاسا، يعني الحافظ اعترض على كلام الكرماني من أن التعريف لا يكون بهذه الصورة لأنه ليس خاصا بما ذكر، نعم يعني لو قال من أمثلته كذا وكذا لكان أوجه، ثم قال وكذا البعير وكذا قول منكوسا لأن تعليقه على تلك الصورة هو وضعه المستقيم له، فإن قيل المحمود لا يشبه بالمذموم إذ حقيقة التشبيه الحاق ناقص بكامل، والمشبه الوحي وهو محمود، والمشبه به صوت الجرس ومذموم لصحة النهي عنه والتنفير عن مرافقة ما هو معلق فيه والإعلام بأنه لا تصحبهم الملائكة كما أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. طبعا هناك نهي عن تعليق الأجراس في أعناق الدواب، هذا الجلجل الجرس الذي يعلق في، تعرفون كثير من أصحاب الدواب يعلقون في أعناق الحمير والبغال والخيل يعلقون أجراسا هكذا، هذا كله داخل في حد الجرس، فهذا منهي عنه، هذا منهي عنه، وقد صح الحديث في صحيح مسلم وغيره بأنه لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس، نعم. وفي بعض الغزوات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع ذلك من رقاب الدواب، بقطع ذلك من رقاب الدواب. طيب ما هو البحث الآن؟ البحث في أي شيء؟ أن البعض يقول كيف يشبه المحمود هو الوحي بالمذموم الذي هو الجرس، هذا هو، نعم. طيب قال فإن قيل المحمود لا يشبه بالمذموم هذا البحث، فكيف يشبه ما فعله الملك بأمر تنفر منه الملائكة؟ والجواب أنه لا يلزم في التشبيه، هذه قاعدة دائما نقولها في مواضع كثيرة، قاعدة فمن أراد أن يكتبها قاعدة كتب قاعدة، لا يلزم في التشبيه تساوي المشبه بالمشبه به في الصفات كلها،
هذا مهم، مهم جدا، هذا ينفعنا في مسائل كثيرة. إنكم تترون ربكم كما ترون، يعني تشبيه المرء بالمرء أو تشبيه الرؤية بالرؤية، تشبيه الرؤية بالرؤية، أنهم كما ترون القمر رؤية محققة سترون ربكم رؤية محققة. لكن لا يفهم من هذا لا تشبيه ولا تجسيم، ولا يفهم من هذا إلا أن الرؤية محققة كرؤية القمر المحقق. لا يلزم، وقلنا مرارا إذا قيل زيد كالأسد لا يفهم منه أن زيدا يمشي على أربع أو أنه له ذيل طويل، هذا يكون كما يقال ذما لزيد، ونحن نريد ماذا؟ أن نمدحه. زيد كالأسد أي في شجاعته. لا يلزم من التشبيه، طيب، والجواب أنه لا يلزم في التشبيه تساوي المشبه بالمشبه به في الصفات كلها، هذه قاعدة، بل ولا في أخص وصف له، بل يكفي اشتراكهما في صفة ما. يعني حتى ما يقال لا، إذا شبهت شيئا بشيء لابد أن يكون على الأقل مثله في أخص صفة، لا، لا يلزم، بل يكفي اشتراكهما ولو في أي شيء، أي شيء. إذن لا يلزم حتى التشابه في أخص الصفات. قال بل، والنعم، قال بل يكفي اشتراكهما في صفة ما، فالمقصود هنا بيان الجنس. فذكر ما ألف السامعون سماعه تقريبا لأفهامهم، والحاصل أن الصوت له جهتان، جهة قوة وجهة طنين. سبحان الله، هذا يعني علم الأصوات هذا قديم، أن نحن أحيانا هنا نجد المكبر صوت منخفض لكن هناك طنين، فنقول يا أخانا مسعد أخفض الطنين، هكذا الرنين يعني يسمونه الآن الرنين، وأحيانا يكون الصوت عاليا ولكن لا رنين، يعني فالصوت هنا الحافظ يتكلم في مسألة تتعلق بالأصوات، الصوت له جهتان، جهة قوة وجهة إيش؟ طنين، يعني يحكم على الصوت من جهتين، جهة قوة الصوت ومن جهة، وليس متلازمين، يعني قد يكون الصوت قويا ولكن لا طنين له، وقد يكون له طنين وليس قويا. نعم، طيب، قال والحاصل أن الصوت له جهتان، جهة قوة وجهة طنين، فمن حيث القوة وقع التشبيه به، ومن حيث الطرب وقع التنفير عنه. إذن لما نقول يأتيني مثل صلصلة الجرس، أي في قوة صلصلة الجرس وليس في مثل طنين الجرس، فالمنفر عنه إنما ما هو في الأجراس من إيش؟ من طنين وتنغيم. وأما من حيث القوة هذا هو المراد، تشبيه الوحي فيما يأتي به من قوة بهذا الصوت القوي. طيب، قال فمن حيث القوة وقع التشبيه به، ومن حيث الطرب وقع التنفير عنه، وعلل بكونه مزمار الشيطان. ويحتمل أن يكون النهي عنه وقع بعد السؤال المذكور وفيه نظر. إذن الحافظ جمع بين الأدلة بأن الجرس نفر عنه من جهة التطريب والتنغيم والطنين، فهذه جهة منفرة، ومن حيث القوة شبه صوت الوحي، أو شبه الوحي الذي يأتي بالقوة بقوة صوت الجرس. قال قال ويحتمل أن يكون، طيب، قيل والصلصلة المذكورة صوت الملك بالوحي، قال الخطابي يريد أنه صوت متدارك يسمعه ولا يتبينه أول ما يسمعه حتى يفهمه بعد، وقيل بل هو صوت حفيف أجنحة الملك، هذا كله رجم بالغيب، والحكمة في تقدمه أن يقرع سمعه الوحي فلا يبقى فيه مكان لغيره، ولما كان الجرس لا تحصل صلصلته إلا متداركة وقع التشبيه به دون غيره من الآلات. وسيأتي كلام ابن بطال في هذا المقام في الكلام على حديث ابن عباس: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها، الحديث عند تفسير قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم، وفي تفسير سورة سبأ إن شاء الله تعالى. وقوله وهو أشد علي يفهم منه أن الوحي كله شديد، وهو أشده علي يفهم منه أن الوحي كله شديد، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، كله شديد كله شديد، لكن هذا أشده، هذا أشده. قال يفهم منه أن الوحي كله شديد، ولكن هذه الصفة أشدها، وهو واضح، لأن الفهم من مثل كلامي من كلام مثل الصلصلة أشكل من الفهم من كلام الرجل بالتخاطب المعهود. والحكمة فيه أن العادة جرت بالمناسبة بين القائل والسامع، وهي هنا إما باتصاف السامع بوصف القائل بغلبة الروحانية هو النوع الأول، وإما باتصاف القائل بوصف السامع وهو البشرية هو النوع الثاني، والأول أشد بلا شك. وقال شيخنا شيخ الإسلام البلقيني: سبب ذلك أن الكلام العظيم له مقدمات تؤذن بتعظيمه للاهتمام به، كما سيأتي في حديث ابن عباس: كان يعالج من التنزيل شدة. قال وقال بعضهم: وإنما كان شديدا عليه ليستجمع قلبه فيكون أوعى لما سمع انتهى. وقيل إنه إنما كان ينزل هكذا إذا نزلت آية وعيدنا وتهديد، هذا في نظر، طبعا هذا يعلمنا نحن الآن نقرأ ونتعلم كيف يتعامل أهل العلم مع كلام أهل العلم، فليس كل كلام يقال يقبل. وأنت تتدرب الآن تقرأ تجد الحافظ رحمه الله يذكر أقوالا يقول هذا فيه نظر، لماذا فيه نظر؟ ما عليه دليل؟ هل هناك دليل على هذا الكلام؟ خلاص، لا عبرة بقول لا دليل عليه، وإن قاله من قال، وإن قاله من ولو كان من أعلم الناس، أين دليله؟ لا دليل، وجوده كعدمه ما دام لا دليل عليه. قيل أين ما في دليل، لا عبرة بهذا تماما. قال وقيل إنه إنما كان ينزل هكذا إذا نزلت آية وعيدنا وتهديد. الآن أنت تدرب نفسك يا طالب العلم هذا. قالوا إنه لا يكون هكذا شديدا وفي أشد صوره إلا إذا كانت الآية آية تهديد أو وعيد، هل هناك دليل على ذلك؟ لا، ما في دليل، لا عبرة بهذا، كأنكم ما سمعتم شيئا ولكن تعرفونه قولا لبعض أهل العلم. نعم، لكن لا عبرة بهذا ولا يعتمد مثل هذا لأنه لا دليل عليه، تخصيص بغير مخصص. والظاهر أنه لا يختص بالقرآن، هنا كلام الحافظ مهم جدا، لأن البعض يفسر الوحي بأنه فقط القرآن، وهذا كلام مهم للغاية، ليس الوحي خاصا بالقرآن، بل الوحي يشمل القرآن والسنة، كلاهما وحي، فليس خاصا بالقرآن، فضلا عن أن نقول آية تهديد أو آية وعيد. تخصيصه بالقرآن لا دليل عليه، فكيف بتخصيصه ببعض آيات القرآن؟ نعم. قال والظاهر أنه لا يختص بالقرآن كما سيأتي بيانه في حديث يعلى بن أمية في قصة لابس الجبة المتضمخ بالطيب في الحج، فإن فيه أنه رآه صلى الله عليه وآله وسلم حال نزول الوحي عليه وإنه لا يغط. وفائدة هذه الشدة، إذن هذا الرجل الذي سأل عن الحاج المتضمخ بجبة فيها طيبة وخلوق، ماذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لما أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم رآه حالة نزول الوحي عليه ليجيبه عن سؤاله وهو يغط، فكان يوحى إليه، والمسألة ليست قرآنا، المسألة ليست قرآنا، فأوحي إليه صلى الله عليه وسلم بجواب هذا الرجل ولم يكن الأمر كما قلنا قرآن، الوحي يشمل القرآن والسنة، فلا يجوز تخصيصه بالقرآن فضلا عن بعض آي القرآن. قال طيب، وفائدة هذه الشدة ما ترتب على المشقة من زيادة الزلفى والدرجات. طيب، هذه أحد صور الوحي، كيف يأتيك الوحي؟ قال أحيانا، هذا في بعض الأحيان، ليس ذا أحيانا، يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. طيب، ثم قال ثم قال وأحيانا أي أخرى يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. فهذه سورة أخرى من صور كيفية الوحي، يعني أحيانا هكذا وأحيانا هكذا، أحيانا مثل صلصلة الجرس وأحيانا يتمثل له الملك رجلا. وطبعا في الصفة الأولى كان صلوات الله وسلامه عليه يذهب في غطيط أو إغفاء، يعني كأنه مغشي عليه، ما يكون في هذه الحالة يعني في حالته المألوفة، إنما يكون في نوع من غياب الشعور عما يعني حوله، لا يستطيع الناس أن يتكلموا معه ولا يستطيع هو أن يتكلم مع من حوله، فيتركونه إلى أن يعني يفصم أو يفصم عنه، إلى أن يعني يذهب هذا أو يتجلى ما كان يتغشاه. وكان أبو بكر رضي الله عنه يعرف هذا من الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته، أرادت عائشة رضي الله عنها أن تصور شدة، طيب، أرادت أن تصور شدة الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا، أي هذا في يوم شديد برودة، فكيف بالأيام شديدة الحرارة؟ إذا كان في يوم شديد برودة يتصبب جبينه بالعرق، يتفصد لعلها أشد من يتصبب، لأن يتفصد فيها إحساس بالخروج، يعني يخرج العرق من مسام الجلد، هكذا يخرج بشدة وبضغط، كأنه يعني يتخلل الجلد بنوع من الضغط، فكلمة يتفصد فيها شعور بشدة خروج العرق من جبينه صلوات الله وسلامه عليه. طيب، هنا تكلم الحافظ على كلمة أحيانا، أحيانا لأنه قد يفهم من هذا الحديث الحصر، يعني أن الوحي ينحصر في هاتين الكيفيتين، وهذا ليس مرادا لذلك الحافظ رحمه الله. قال قوله أحيانا جمع حين يطلق على كثير الوقت وقليله، والمراد به هنا مجرد الوقت، فكأنه قال أوقاتا يأتيني وانتصب على الظرفية وعامله يأتيني مؤخر عنه. وللمصنف أي البخاري من وجه آخر عن هشام في بدء الخلق قال كل ذلك يأتي الملك، أي كل ذلك حالتان فذكرهما. وروى ابن سعد من طريق أبي سلمة الماجشون أنه بلغ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مرسل طبعا، أنه بلغ، هذا تابعي بلغ يكون ماذا، مرسل، أنه بلغ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: كان الوحي يأتيني على نحوين، يأتي به جبريل فيلقيه علي كما يلقي الرجل على الرجل، فذاك ينفلت مني، ويأتيني في بيتي مثل صوت الجرس حتى يخالط قلبي، فذاك الذي لا ينفلت مني. وهذا مرسل مع ثقة رجاله، فإن صح فهو محمول على ما كان قبل نزوله، على ما كان قبل نزول قوله تعالى: لا تحرك به لسانك كما سيأتي. طبعا هذا المرسل مخالف للأحاديث الصحيحة من جهة، فإن صح كما قال صح، أي إذا صح موصولا لا يصح هذا، لا يعتمد، هذه رواية مرسلة، والمرسل هذه المرة مرسل ماذا؟ تابع. والأصل في كلمة مرسل، إذا قيل مرسل الأصل أنه مرسل تابع، هذا هو الأصل، إلا إذا كان مرسل صحابي فعندها يقيد بأنه مرسل صحابي، فإن قيل مرسل وفقط فالأصل أنه من مراسيل التابعين. نعم، وأحيانا يطلق على مراسيل من هم دون التابعين أحيانا. ثم قال الحافظ: فإن الملك قد تمثل رجلا في صور كثيرة ولم ينفلت منه ما أتاه به، كما في قصة مجيئه في صورة دحية وفي صورة أعرابي وغير ذلك، وكلها في الصحيح. وأورد على ما اقتضاه الحديث، وهو أن الوحي منحصر في الحالتين حالات أخرى، أو وأورد على ما اقتضاه الحديث وهو أن الوحي منحصر في الحالتين حالات أخرى، إما من صفة الوحي كمجيئه كدوي النحل والنفس في الروع والإلهام والرؤية الصالحة والتكليم ليلة الإسراء بلا واسطة، وإما من صفة حامل الوحي كمجيئه في صورته التي خلق عليها له 600 جناح، ورؤيته على كرسي بين السماء والأرض وقد سد الأفق. والجواب: منع الحصر في الحالتين المقدم ذكرهما وحملهما على الغالب، أو حمل ما يغيرهما على أنه وقع بعد السؤال، أو لم يتعرض لصفتي الملك المذكورتين لندورهما. فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنه لم يره كذلك إلا مرتين، أو لم يأته في تلك الحالة بوحي، أو أتاه به فكان على مثل صلصلة الجرس، فإنه بيّن بها صفة الوحي لا صفة حامله. إذن هنا يتكلم عن صفة إيش؟ الوحي. وأما فنون الوحي فدوي النحل لا يعارض صلصلة الجرس، لأن سماع الدوي بالنسبة إلى الحاضرين كما في حديث عمر يسمع عنده كدوي النحل، والصلصلة بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي هو نفسه يسمع صلصلة بينما يسمع من حوله ماذا؟ طنينا أو دويا كطنين النحل. فشبهه عمر بدوي النحل بالنسبة إلى السامعين، وشبهه هو صلى الله عليه وسلم بصلصلة الجرس بالنسبة إلى مقامه. وأما النفس بالروع فيحتمل أن يرجع إلى إحدى الحالتين، فإذا أتاه الملك في مثل صلصلة الجرس نفس حينئذ في روعه. وأما الإلهام فلم يقع السؤال عنه، لأن السؤال وقع عن صفة الوحي الذي يأتي بحامل، وكذا التكليم ليلة الإسراء. وأما الرؤية الصالحة فقال ابن بطال لا ترد، لأن السؤال وقع عما ينفرد به عن الناس، لأن الرؤية قد يشاركه فيها غيره انتهى. والرؤية الصادقة وإن كانت جزءا من النبوة فهي باعتبار صدقها لا غير، وإلا لساغ لصاحبها أن يسمى ماذا؟ نبيا، وليس كذلك. ويحتمل أن يكون السؤال وقع عما في اليقظة، أو لكون حال المنام لا يخفى على السائل فاقتصر على ما يخفى عليه، أو كان ظهور ذلك له صلى الله عليه وسلم في المنام أيضا على الوجهين المذكورين لا غير، قاله الكرماني وفيه نظر. وقد ذكر الحليمي أن الوحي كان يأتيه على 46 نوعا فذكرها، وغالبها من صفات حامل الوحي ومجموعها يدخل فيما ذكر. وحديث إن روح القدس نفث في روعي أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة، وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود إلى آخر كلامه رحمه الله. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.